السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في شرائط العوضين. قلنا في بداية كتاب البيع إن البيع إما فعلي وهو ما يسمى بالمعاطاة، وإما قولي وهو ما يسمى بالبيع بالصيغة. وفيما يتعلق بالبيع القولي يبحثون ثلاثة أبحاث أساسية. البحث الأول عن شرائط الصيغة أو شرائط الإيجاب والقبول كالعربية والماضوية والتنجيل. البحث الثاني عن شروط المتعاقدين كالبلوغ والعقل. والبحث الثالث عن شروط العوضين الثمن والمثمن. وبحمد الله ومنته أتممنا الكلام عن البحثين الأولين، وكلامنا فعلا في البحث الثالث شروط العوضين. فنقول اشترطوا أمورا في الثمن والمثمن، إن تحققت كانت المعاوضة صحيحة، وإن انتفى بعضها كانت المعاملة باطلة. فماذا يشترط في العوضين؟ نقول أولا الشرط الأول هو المالية، أي يشترط في العوض والمعوض أن يكونا مالين. والدليل على هذا الشرط هو تعريف بعض أهل اللغة للبيع، حيث ورد أو تقدم تعريف البيع في كتاب المصباح للفيومي بأنه مبادلة مال بمال، فتكون المالية مقومة لحقيقة البيع. فالمالية من الشروط التي بها قوام البيع، ولولاها لما تحقق البيع عرفا. أما ما هو المراد من المالية؟ الجواب قالوا المراد من المالية هو كون الشيء ذا منفعة مقصودة للعقلاء محللة شرعا. فالمالية فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول وجود المنفعة. أما ما لا منفعة فيه فهو ليس مالا. ثانيا أن تكون تلك المنفعة معتدا بها عقلائيا ومقصود للعقلاء ويتنافس عليها العقلاء، وإلا لو كانت منفعة نادرة فهو ليس مالا. الشرط الثالث أن تكون تلك المنفعة المقصودة للعقلاء محللة شرعا، أما لو كانت المنفعة محرمة شرعا فوجودها كالعدم ولا يعد مالا. إذن المالية يشترط فيها وجود المنفعة وأن تكون المنفعة شنو؟ معتدا بها ومقصودة للعقلاء، وثالثا أن تكون محللة شرعا. وبهذا يتضح لك الفرق بين المالية العرفية والمالية الشرعية، فإن قوام المالية العرفية في الأمرين الأولين، يعني أن توجد شنو؟ منفعة، وأن تكون منفعة شنو؟ مقصودة للعقلاء ومعتد بها عند العقلاء. أما المالية الشرعية فإضافة إلى ذلك لا بد أن تكون تلك المنفعة محللة شرعا، فلا يكفي وجود منفعة مقصودة للعقلاء، بل لا بد أن تكون محللة شرعا. فالمالية شرعا أخف من المالية عرفا. ويتفرع على هذا الشرط، الشرط الأول هو المالية وعرفنا المراد من المالية، ماذا يتفرع على هذا الشرط؟ الجواب يتفرع أن الشيء لو لم يكن ذا منفعة وفائدة أو كان ذا منفعة لكنها منفعة غير مقصودة للعقلاء لا يتنافس عليها العقلاء، بل منفعة نادرة، فالمعاملة عليه باطلة، بيعه وشراؤه باطل. وهكذا فيما لو كان الشيء له منفعة وكانت مقصودة لدى العقلاء ولكنها محرمة شرعا، فأيضا المعاملة عليه باطلة ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، كالميتة والخمر والخنزير، فإن فيها منافع مقصودة لدى العقلاء ولكن شرعا غير جائزة، لذلك وجودها كالعدم، فالمعاملة عليها باطلة. هذا هو الشرط الأول. قال القول في شرائط العوضين: من شروط العوضين المالية، هذا الشرط الأول، يشترط في كل منهما، يعني شنو منهما؟ يعني في العوض والمعوض، كونه متمولا. يعني شنو كونه متمولا؟ أي له مالية. هسه المالية العرفية منفعة ومقصودة، والمالية الشرعية منفعة ومقصودة ومحللة. ما هو الدليل على اشتراط المالية؟ لأن البيع لغة مبادلة مال بمال. إذن المالية من مقومات البيع. طبعا أشكلوا على المصنف إن هذا التعريف هو لبعض أهل اللغة وهو السيومي في المصباح المنير، وقول اللغوي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، قول اللغوي ليس بحجة، فكيف نستدل على اشتراط المالية بقول اللغوي؟ أشكلوا به على المصنف. زين، وقد احترزوا بهذا الشرط، يعني شرط المالية، عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء. يعني شنو؟ يعني إما ليس فيه منفعة وإما فيه منفعة لكن غير مقصودة للعقلاء، فالبيع والشراء فيه باطل. عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة، هاي محللة صفة المنفعة، منفعة مقصودة للعقلاء، وهذه المنفعة محللة في الشارع. لماذا احترزوا عن ذلك؟ لأن الأول، يعني شنو الأول؟ ما ليس فيه منفعة معتد بها عند العقلاء ليس بمال عرفا، عرفا لا يسمى مالا، كالخنافس والديدان والحشرات وغير ذلك، فلا توجد فيه منفعة معتد بها عند العقلاء. فإنه، هذا الضمير للشأن، يصح عرفا، هذا الذي يبين لك كيف أن الخنافس والديدان ليست مالا عند العقلاء. لماذا؟ يستدل على ذلك بصحة السلب، يعني يصح سلب المالية عنها، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها، يعني الحاجة لها، ونفي الفائدة عنها، لا حاجة لها ولا فائدة فيها فهي ليست مالا عرفا. زين، والثاني، يعني شنو الثاني؟ ما ليس محللا في الشارع ليس بمال شرعا. يعني من فقد الأول والثاني، يعني المنفعة أو المنفعة المعتد بها، فهذا ليس بمال عرفا، ومن فقد الأمر الثالث وهو كونها محللة فهو ليس بمال شرعا وإن كان يعد مالا عرفا. والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير والميتة وإن كان يعد مالا عرفا. طبعا بحسب مقتضى الكلام نقول أن الأول ما ليس فيه منفعة مقصودة مثلنا له بالحشرات، أن الخنافس والديدان ليس فيها منفعة، ولكن بالدقة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا وفيه منفعة في نظام هذا الكون، ولذلك الحشرات وإن كنا لا ندرك المنفعة الحقيقية من خلقها لكن الله سبحانه وتعالى قد خلقها لمنفعة، وإن غفل عنها العقلاء بل أدركوا تلك المنفعة. أنا بنفسي شاهدت برنامجا عن فوائد الحشرات بحيث توصل هذا العالم البروفيسور المختص بالحشرات إلى أنه لولا وجود الحشرات في الكرة الأرضية لانقرض كل ما هو حي في الكرة الأرضية، لانقرض الإنسان ولانقرض الحيوان. يقول خلال قرن من الزمن لا يبقى أي كائن حي على الكرة الأرضية لولا الحشرات لكثرة فوائدها الجمة، من تلقيح النباتات، من نقل الكذا، من ما أدري شنو، فوائد جمة، وإن كان البعض لا يدرك هذه الفوائد. المهم، إذا لم يكن الشيء فيه فائدة معتد بها عقلائيا فبيعه وشراؤه باطل. متى يكون الشيء لا فائدة فيه ولا منفعة فيه؟ الجواب قسم ما لا منفعة فيه إلى قسمين بلحاظ منشأ عدم المنفعة. القسم الأول ما لا منفعة فيه لخسته كالحشرات مثلا كالخنافس والديدان. القسم الثاني ما لا منفعة فيه لقلته كقطرة من الماء أو حبة من الحنطة أو حبة من العدس أو الشعير أو حبة من السكر، فهو مال مهم ولكن لقلته لا مالية له. والفرق بين الأول والثاني، يعني بين من وبين من؟ ما لا مالية له لخسته وما لا مالية له لقلته، هو أن الأول لا مالية له ولا ملكية له كالحشرات، أصلا لا مالية لها ولا شنو ولا ملكية لها، غير مملوك لأحد. أما الثاني لقلته فهو وإن لم يكن مالا لكنه مملوك شرعا. حبة الحنطة ليست مالا لكنها شنو؟ مملوكة. ولذلك لو غصبها أحد، لو غصب حبة الحنطة أو حبة السكر، حكم الفقهاء بالإجماع بالضمان وقالوا إذا تلفت هذه الحبة يجب عليه ضمان المثل، ولم يخالف في ذلك إلا العلامة في التذكرة حيث قال إن حبة الحنطة وشبهها لا يجوز غصبها، يحرم غصبها ويجب إرجاعها، ولكن إذا تلفت لا ضمان لا للمثل ولا للقيمة. لكن إجماع العلماء على ماذا؟ على ثبوت الضمان. قال الحريق مو قصة الشيء، لا مو قصة، إنما حرم للنص الخاص سيأتي في الضابط اللي يذكرها المصنف. إذا كانت فيه فائدة فيجوز بيعه، إذا لم تكن فيه فائدة فلا يجوز. فالمناط وجود الفائدة، المناط وجود الفائدة، أما ما ليس فيه فائدة فهو إما لخسته وإما لقلته. هذان القسمان المن ما لا فائدة فيه، أما ما فيه فائدة فهو خارج عن هذا التقسيم. ثم قسموا عدم الانتفاع، شوف قسموا عدم الانتفاع يعني ما لا فائدة فيه إلى ما يستند إلى خسة الشيء كالحشرة، وإلى ما يستند إلى قلة الشيء كحبة حنطة وقطرة ماء، وكلا القسمين المعاملة عليه باطلة. وذكروا أنه يا هو أنه القسم الثاني ما يستند إلى القلة ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك، بخلاف الأول فإنه لا مال ولا ملك. أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك، والدليل على كونه ملكا ومملوكا، ولذا يحرم غصبه إجماعا، وإذا غصبه حكموا فيه بالضمان. طبعا ولم يخالف في ذلك إلا العلامة. وعن التذكرة أنه لو تلف لم يضمن أصلا. يعني شنو الفرق بين القول المجمعين وقول العلامة؟ كلاهما يتفق على حرمة الغصب ووجوب الرد، لكن وين يختلفون؟ أنه لو تلف نحكم بالضمان أو لا نحكم بالضمان. أجمع العلماء على الضمان، لكن العلامة قال بعدم الضمان، ولذلك يقول المصنف واعترضه، يعني اعترضه من؟ اعترضوا قول العلامة، اعترضه غير واحد ممن تأخر عن، قالوا بوجوب رد المثل. والأولى أن يقال هذا تحقيق المصنف باشتراط المالية. يقول المصنف لدينا أربع صور. الصورة الأولى أن نعلم أن هذا الشيء لا مالية له عند العقلاء، وفي هذه الصورة لا تجوز المعاملة عليه، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه. الصورة الثانية أن تكون له مالية عند العقلاء، يعني له منفعة عند العقلاء، ولكنهم يرون بذل المال بإزائه وأخذ المال بإزائه يعتبرونه أكلا للمال بالباطل، كبذل المال على الماء وهو على الشط أو النهر أو الثلج في الشتاء، فالعقلاء يرون ذلك أكلا للمال بالباطل، وفي هكذا حالة لا يجوز بيعه ولا شراؤه. الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون ذا مال عرفا وله منفعة عرفا، وبذل المال بإزائه عرفا لا يعد أكلا للمال بالباطل، ولكنه دل الدليل الخاص من الشارع كالآية أو الرواية أو الإجماع على عدم جوازه، كالميتة والخنزير والكلب أجلكم الله، فهو له مالية عرفا، وعرفا ليس أكلا للمال بالباطل، ولكنه ثبت بالنص الخاص أو الإجماع عدم جواز المعاملة عليه. هكذا أمر أيضا لا يجوز بيعه ولا شراءه. كم صورة لحد الآن؟ ثلاث صور. الصورة الرابعة أن يكون الشيء له منفعة ومالية عرفا، ولا يعد بذل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، ولا يوجد دليل شرعي خاص على عدم جوازه، بل إما دل على جوازه أو لا لم يدل لا على جوازه ولا على عدم جوازه، لا يوجد دليل خاص. في هكذا صورة إن وجدنا دليلا خاصا على الجواز اتبعناه وحكمنا بجواز بيعه وشرائه، أما إذا لم نجد دليلا خاصا فنرجع إلى الإطلاقات والعمومات كقوله تعالى أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض ونثبت بذلك جواز المعاملة عليه ولا تصل النوبة إلى أصالة الفساد لأنه مع وجود الدليل الخاص على الجواز أو العمومات والإطلاقات فهي أدلة اجتهادية محرزة فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو أصالة الفساد. إذن في الصورة الأولى حكمنا بالفساد وعدم جواز البيع، في الصورة الثانية حكمنا بالبطلان والفساد، في الصورة الثالثة حكمنا بالبطلان والفساد ولم نحكم بالصحة إلا في الصورة الرابعة. ويمكن بيان هذه الصور الأربع عن طريق القسمة الثنائية، فنقول الشيء إما لا يعد مالا عرفا وإما ليس كذلك، يعني يعد مالا عرفا، فإن كان لا يعد مالا عرفا فهذه الصورة الأولى. زين إن عد مالا عرفا فإما أن يعد الأكل أكل المال في قباله أكلا للمال بالباطل عند العور، وإما أن لا يعد كذلك، فإن عد أكل للمال بالباطل فهو الصورة الثانية. أما إذا لم يعد أكل للمال بالباطل فإما يوجد دليل خاص على عدم جوازه وهي صورة الثالثة، وإما لا يوجد دليل خاص على عدم جوازه بل وجد الدليل الخاص أو العام على جوازه، هاي الصورة الرابعة. قال والأولى أن يقال، عندنا صور أربع، إن ما تحقق أنه ليس بمال عرفان، هاي الصورة الأولى، ما نقطع أنه ليس مال عرفان فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه لا ثمن ولا مثمن، في عدم جواز وقوعه أحد العوضين. لماذا؟ لماذا؟ المصنف يقول إذ لا بيع إلا في مال، كيف تستشكل على المصنف؟ إن كلامنا عن الملكية أو كلامنا عن المالية، هو شنو قال؟ أن ما تحقق أنه ليس بمال عرفا، ما ليس مالا، ويقول شنو دليله؟ إذ لا بيع إلا في مال، قالوا هذا دليل على عدم جواز ما ليس مملوكا وكلامنا عن ما ليس مالا، فهذا الدليل أجنبي عن هذه الصورة. ومن هنا من حقنا أن نسأل ما هي النسبة بين المال والملك؟ تقدم سابقا ثلاثة أقوال، قيل بأن المال أعم من الملك، وذلك لشمول المال للمباحات الأصلية كالصحارى والوديان والغابات فهي مال لكنها ليست مملوكة، وقيل بأن الملك أعم من المال. لماذا؟ كما في المال القليل، الشيء القليل كحبة حنطة، فإنه ليس مالا ولكنه ملك. والصحيح أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فيفترق المال عن الملك في من؟ في المباحات العامة، ويفترق الملك عن المال في الشيء القليل كحبة الحنطة، ويجتمعان في أغلب الأملاك العرفية كالكتاب والدار فهي مال وملك. ولذلك نقول إن استدلال المصنف على الصورة الأولى وأنه لا بيع فيه إلا في ملك، هذا مبني على المساواة بين المال والملك، يعني كل ما ليس مالا فهو ليس ملكا، فإذا لم يكن مالا نقول لا بيع إلا في ملك، لكن هذا في الحقيقة قول رابع الظاهر أنه لم يقل به أحد، أنه مساواة المالية للملكية. المهم، وما لم يتحقق فيه ذلك، يعني شنو ما لم يتحقق فيه؟ أنه ليس مالا، لم نقطع أنه ليس مال عرفا، فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا، هيا صورة الصورة الثانية، فالظاهر فساد المقابلة فلا يجوز بيعه ولا شراءه. زين، وما لم يتحقق فيه ذلك، يعني شنو فيه ذلك؟ أي أن يكون أكل المال بإذا أكلا للمال بالباطل؟ لا، لم نحرز أنه أكل للمال بالباطل، فإن ثبت دليل خاص من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه، هيا صورة أساس، فهو يعني نتبع الدليل ونقول بعدم الجواز، وإلا يعني شنو وإلا؟ لم يوجد دليل خاص على عدم جواز بيعه، بل وجد دليل خاص أو عام أو مطلق على جوازه، وإلا يعني لو لم يوجد دليل على عدم جوازه فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة لنثبت فيه جواز البيع والشراء. نرجع للعمومات على الجواز، أو نرجع لمن؟ للدليل الخاص على الجواز. ما هو الدليل الخاص؟ قال كرواية تحف العقول، الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة، أو إلى وخصوصي، هاي خصوص عطف على عمومات، وخصوص قوله عليه السلام في المروي عن تحف العقول، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه، إلى آخر الرواية، وقد تقدمت في أول الكتاب. طبعا يمكن الرجوع إلى العمومات أو الخصوصات بعد الفراغ عن المالية، أن هذا مال عرفا لكن يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، لمن نرجع؟ إلى العمومات. أما إذا كان الشك في أصل تحقق المالية العرفية فلا يجوز التمسك بالعمومات لإثبات صحة بيعه، لماذا؟ لأنه سيكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. علينا أن نحرز الموضوع أولا وهو كونه مالا عرفا، ثم نشك هل بيعه جائز أو ليس بجائز، فنرجع إلى العمومات، هذا الشرط الأول المالي. الشرط الثاني الملكية، لابد أن نثبت أنهما، يعني لابد أن نثبت أن فيه منفعة مقصودة لدى العقلاء، لا 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 ما قال المصنف عدم المادة. لا لا يعني ما لم يتحقق فيه ذلك يعني شنو ما لم يتحقق؟ يعني ما لم نتحقق من عدم المالية بل تحققنا من المالية، هيكون نضيفة بل تحققنا من المالية. أما إذا شككنا هو مال أو ليس مال فلا يمكن الرجوع إلى العمومات. ولذلك أشكلوا على المصنف أن الرجوع إلى العمومات كأن المصنف فرعه على جنو، قال إما أن نتحقق من عدم المالية وإما لا. هاي إما لا تشمل من التحقق من المالية والشك في المالية، ولذلك قالوا للمصنف كيف نرجع للعمومات والإطلاقات مع الشك في المالية. لذلك لابد أن نخصص الكلام في من فيما لو تحققنا من المالية. الشرط الثاني هو الملكية، طبعا لابد أن نعتبره شرطا مستقلا وإن كان المصنف لم يجعله شرطا مستقلا. فإن قلنا بالتساوي بين المالية والملكية فلا يحتاج أن يجعل شرطا مستقلا، ولكن الصحيح أن النسبة بين المالية والملكية هي العموم والخصوص من وجه، ولذلك لابد أن تجعل الملكية شرطا مستقلا. إذن من شروط البيع أن يكون كل من العوضين مملوكا، ونحترز بهذا الشرط عن أمرين. الأمر الأول ما ليس مملوكا كالمباحات العامة كالغابات والصحارى والأنهار والأسماك في الماء والطير في الهواء، فهذه ليست مملوكة فلا تصح المعاملة عليها. وثانيا احترزنا بشرط الملكية ثانيا عن الأرض المفتوحة عنوة بخيل وركاب، فإنها ليست مملوكة للآحاد أو للأشخاص على نحو المشاع، ولذلك لا تجوز المعاملة عليها. قال ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين عن أمرين. الأمر الأول احترزوا من بيع ما يشترك فيه الناس، يعني المباحات العامة، يعني ما يشتركون فيه اشتراكا إباحيا مو اشتراكا ملكيا، يعني مو مجموعة يشتركون في ملكية دار أو أرض، لا لا، المقصود من الاشتراك يا اشتراك على نحو الإباحة كالماء والطير في الهواء والأسماك وغير ذلك، كالماء والكلأ والسموك. السموك يعني جمع المفروض هنا نقول أسماك يعني، والوحوش قبل اصطيادها، هاي قبل اصطيادها ترجع للسموك والوحوش، والسموك والوحوش قبل اصطيادها يعني كالماء والكلأ قبل حيازتهما، والسموك والوحوش قبل اصطيادهما، لكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل يعني قبل الحيازة وقبل الاصطياد، ولا بيع إلا في ملك. واحترزوا أيضا به يعني بهم بمن به بشرط الملكية عن الأرض المفتوحة عنوة كأرض العراق مثلا. ووجه الاحتراز عنها أنها يا هي أنها الأرض المفتوحة عنوة غير مملوكة لملاكها، هي ملك للمسلمين لكن مو بنحو الملكية المشتركة. يعني شنو بنحو الملكية المشتركة؟ يعني كما لو اشترك أربعة أشخاص في دار اشتراكهم في الدار ماذا يعني؟ أن كل منهم له نسبة من الدار على نحو الإشاعة، ولذلك هذه النسبة تورث أو لا تورث؟ إذا كانت ملكية مشتركة تورث، أما الأرض المفتوحة عنوة فلا توجد ملكية على نحو الاشتراك بحيث أنها شنو؟ تورث. لذلك يقول أنها غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الأملاك، بحيث يكون لكل منهم من ملاكها جزء معين من عين الأرض، وإن قل هذا الجزء. لا لا أبدا لا يوجد ذلك. ولذا يعني شنو ولذا؟ ولذا يعني لعدم كون الأرض المفتوحة عنوة مملوكة لملاكها، ولذلك لا يورث من الإنسان إلى حفيده وغير ذلك. بل هذا عطف على قوله غير مملوكة على نحو سائر الأملاك، بل وهي ليست مملوكة، بل ولا من قبيل الوقف الخاص، يعني الأرض المفتوحة عنوة ليست من قبيل الوقف الخاص على المعينين كالذرية، كما لو أوقف الدار على ذريته. الأرض المفتوحة عنوة ليست كذلك. لماذا؟ لأن الوقف على المعين الموقوف عليه يمتلك المنفعة أو لا يمتلك المنفعة؟ ليمتلك المنفعة. أما في الأرض المفتوحة عنه فلا يمتلكون المنفعة، لذلك يقول لعدم تملكهم يعني المسلمين للمنفعة مشاعا. يا منفعة؟ منفعة الأرض المفتوحة عنوة. وهكذا الأرض المفتوحة عنوة ليست من قبيل ولا كالوقف على غير معينين كالعلماء والمؤمنين، ولا هي من قبيل تملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس. لماذا؟ لأن الفقراء والسادة إذا استلموا الزكاة والخمس يمتلكونها أو لا يمتلكونها؟ يمتلكونها. أما الأرض المفتوحة عنها فلا تملك، ولا من قبيل تملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس، بمعنى كونهم يعني السادة والفقراء مصارف لهما يعني للزكاة والخمس. لماذا هي ليست من قبيل الزكاة والخمس؟ لعدم تملك المسلمين لمنافعها. منافع من؟ منافع الأرض المفتوحة عنوة. لعدم تملكهم لمنافعها بالقبض. لماذا؟ لأن مصرفه مصرف من؟ مصرف منافع الأرض المفتوحة عنوة منحصر في مصالح المسلمين، فلا يملك لأحد المسلمين، بل يصرف على مصالحهم كبناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرقات وغير ذلك. فلا يجوز تقسيم المنافع للأرض المفتوحة عنوة عليهم يعني على المسلمين من دون ملاحظة مصالحهم. إذن ملكية الأرض المفتوحة عنوة لا هي من قبيل سائر الأملاك المتعارفة، ولا هي من قبيل الوقف الخاص، ولا هي من قبيل الوقف العام، ولا هي من قبيل الزكاة والخمس، وإنما هي نوعية من الملكية خاصة، نوعية خاصة. لذلك يقول فهذه الملكية نحو مستقل من الملكية قد دل عليه الدليل. زين، ما هو معناها؟ ومعناها صرف حاصل الملك اللي هو يا هو الملكنا الأرض المفتوحة عنوة في مصالح الملاك. يعني شنو صرفه في مصالح الملاك؟ كبناء المدارس والمستشفيات وتعبيد الطرق. ولا يمتلك هؤلاء الملاك لا العين ولا جزء العين ولا منفعة العين، بل تصرف في مصالحه. ما هو الدليل على كون الأرض المفتوحة عنوة ملك للمسلمين؟ الجواب دليلان: الإجماع والروايات الخاصة. ثم إن كون هذه الأرض المفتوحة عنوة مملوكة للمسلمين عليه دليلان. الدليل الأول مما ادعي عليه الإجماع. الدليل الثاني ودل عليه النص كمرسلة حماد بن عيسى الطويلة. اكو رواية مرسلة لحماد طويلة، طبعا منها مقطع اللي هو محل الاستدلال وهو قوله عليه السلام: والأرضون التي أخذت عنوان بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق، الخراج النصف أو الثلث إلى آخر الرواية. وكما ترى أن هذا المقطع يدل على ملكية المسلمين لها أو لا يدل؟ لا يدل على الملكية، لأن الإمام ماذا قال؟ الأراضون التي أخذت عنوانه موقوفة متروكة في يدي من يعمرها، ولم يقل هي ملك. فلا دلالة في هذا المقطع على الملكية ولا غير من المقاطع. نعم توجد رواية أخرى غير رواية حماد، وهي رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتري من أرض السواد، يعني أرض السواد أرض العراق، شيئا، لا تشتري شيئا. لماذا؟ فإنما هو سيء للمسلمين وظهورها في ملكية المسلمين لها واضح. فهذا مصداق من مصادق الأرض المفتوحة عنوه، والإمام يقول فإنما هي فيء للمسلمين، لذلك قال ودل عليه النص كمرسلة حماد، تبين أنها لا دلالة فيها وغيرها. لعل المراد من غيرها رواية أبي الربيع الشامي. وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأراضين فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأراضين وأحكامها، فنقول ومن الله الاستعانة. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.